بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه، وكان الأفضل يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لم يكمل، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكر قلنت بذكرك فرضها لن يقبل. سيدي يا أمير المؤمنين، إني لا أعذر حاسديك على الذي أملأك ربك ذو الجلال وفضل. أن يحسدوك على علاياك فإنما متسافر الدرجات يحسد من على أحياءك الموتى ونطقك مخبرا. أحياءك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك لمن غدا. وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. أبو خاطب الثغبان في فلواتها، ومكلم الأموات في رمس البداية. يا ليت يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، يا ليت يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلاء. عريان عريان يكسوه الصعيد ملابسا. أفديه مسلوب الثياب مسايا، يا سوى عدمه المبدد
الدار الآخرة إذا وحدة تزوجتني
تريد بزواجها مني وجه الله، تريد رضا الله ورسوله، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية لها سبب نزول، لها قصة، والآيات أي الأخوة في سورة الأحزاب اللي الحديث فيها عن نساء النبي، وفي وسط هذه الآيات آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآيات وإن كانت مجموعة مع بعض في سورة واحدة، لكن تقريبا كل آية لها سبب نزول، لها وقت نزول معين. يعني هذه ليست مع بعض نزلت مع بعض، لا، في أحداث مناسبات صارت نزلت هذه الآية، مناسبة أخرى صارت نزلت الآية الثانية، مناسبة ثالثة نزلت الآية الثالثة، مناسبة رابعة نزلت الآية الرابعة. البعض يتصور أن هذه الآيات نزلت مع بعض وكلها تتحدث عن نساء النبي، لا، بعض الآيات تتحدث عن بيت النبوة وعن نساء النبي، وبعضها عن أهل البيت، مثل آية التطهير، هذه في أهل البيت خاصة، في علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وأنا لا أريد أيها الأخوة، يعني يستمع لي لا يتبادر إلى ذهن أنني أريد أن أسيء إلى زوجات النبي والعياذ بالله كما يقولون. البعض يزعم أننا إحنا نسيء إلى زوجات النبي، لا، إحنا لا نسيء ولا نرضى لأحد أن يسيء، ولا نقبل ولو كان البعض أفراد يعبر عن وجهة نظر الشخصية، ما ينحسب على المذهب، ما يحسب على الشيعة وعلى التشيع، لا، هو يعبر عن وجهة نظره، فيسيء إلى بعض نساء النبي، هذا أول وجهة نظره. ثانيا، نحن لا نرضى، كما أنه في الجهات الأخرى هناك من يسيء إلى رموز المسلمين، هنا أيضا من يسيء إلى رموز بعض المسلمين، هذول إحنا لا علينا بهم، من يسيء، من يسب، من يشتم، من يغلط، إحنا لا نرضى بفعله، إنما إحنا ننظر في المصادر، ننظر في القرآن أولا، ننظر في أحاديث رسول الله، ننظر في كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الرواية، ننقل عنها، نتوقف عندها، نتأمل فيها. مثلا هذه الآية، شوف هذه الآية، راجع كتب التفسير، يقولون هذه نزلت في زوجة الرسول اللي هي حفصة بنت عمر بن الخطاب، صار خلاف بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاكل، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينهي المشكلة، قال لها: تعالي يا حفصة، أكو خصوم ومشكلة بيني وبينك، ولما تصير مشكلة بين زوجين الشرع يحكم بماذا؟ يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، جيبوا حكم من هنا حكم من هناك، خلي يتحاكمان إلى الحكمين، أنا لا أريد حكم من أهلي، أكتفي بحكم من أهلك، أجيب أبوك عمر بن الخطاب خليجي ويحكم بيني وبينك، ترضين بهذا الحكم؟ قالت: نعم. فأرسل إلى عمر أحضره، ولما استقر المجلس صار لازم يحكون، هذول خصمين، رسول الله وزوجته حفصة، التفت إليها قال لها يا حفصة أنا أبدأ الكلام ولا أنت تبدأين؟ أنا أقول ولا أنت تقولين؟ فقالت قل يا رسول الله ولا تقل إلا الحق، يعني لا تقول باطل. هذا الكلام في مفهوم المفهوم أنه ممكن رسول الله يقول باطل، هذا اتهام خطير. رسول الله اللي يقول عن القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، زوجته في بيته تقول له أنت احتمال تقول باطل فلا تقول باطل قل الحق. عمر بن الخطاب حس الخطورة، رفع يده ولطمها لطمة عنيفة شديدة على وجهه بحيث بقيت آثار يده أصابع يده على وجهه، ثم رفع يده حتى يضربها مرة أخرى، فمسك النبي صلى الله عليه وآله يده منعه ثم قام من المجلس ما تكلم. ويعني بعض المفسرين بعض أرباب التاريخ يقولون طلقها وطلق غيرها بعدين رجعها، ويقال لا ما طلق الحين احنا لا علينا بهذا. النبي تأثر كثيرا لكن لم يفعل شيء، لا سب ولا قرب ولا قال ولا كلمة، إنما أبوها عمر بن الخطاب طلبها. بعد شهر والنبي مغضب متألم نزلت هذه الآية يا رسول الله قل لهم لحفصة وغير حفصة يا أيها النبي قل يا أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أنا ما عندي الحياة الدنيا، ما عندي زينة الدنيا، ما عندي ترف، ما عندي أموال، ما عندي قصور، ما عندي دور، ما عندي أبهة، أنا مو ملك، أنا نبي، أنا ما عندي. اللي تزوج تأمل أن تصير زوجة ملك؟ لا بالله أنا مو ملك، فما يعجبها خلاص يا من الله معك. فتعالين أمتعكن وأسرحكن يعني أعطيكن متعة الطلاق، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله إذا تزوجتيني طلبا لرضا الله ورضا رسوله لله للآخرة للثواب فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فشافوا يعني نفسهم في موضع الخطر، الآن الخطر يحيط بهن، وإذا طلقهن رسول الله هذه مزينة. قلنا يا رسول الله نريد الله ورسوله، نريد الله ورسوله خلاص. طيب هذا مثال يا أخوة، هذا نموذج، وأنا الكلام مو من عندي، وأنا لا أريد أن أسيء إلى السيدة حفصة ولا إلى غيرها، لكن هذه الصورة موجودة في كتب التفاسير، في كل كتب التفاسير. شوف لجنابك شوف الآية، وهالأيام البحث عن الموضوع وعن الآية وسبب نزولها سهل، اللي عنده أي موقع على الإنترنت يقدر يطلع بسرعة. هذا تفسير ورد في أكثر كتب تفاسير المسلمين. أنا ذكرت لك خلاصة التفسير، في منهم من كانت يعني سبب بعض المشاكل لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن رسول الله حليم صبور مؤدب كريم نفس حي، وهذه تقيد الإنسان، هاي الأخلاق الفاضلة تقيد الإنسان. لما واحد صلف، لما واحد عنده وقاحة ما يستهي، ما يلاحظ الآخرين، يثور ينتقم لنفسه يضرب يسب يتعدى يضرب هذه المرأة، قد يفعل ما يفعل يعني كما هو حال الناس جميعا. رسول الله صلى الله عليه وآله حي، هذه صفات المذكورة له، وإنك لعلى خلق عظيم. كان حي، كان كريم النفس، كان متواضع مؤدب لآداب الله، أي حب يتعامل يعني مع زوجته مع أهله بغلظة وقسوة وخشونة، ومع الكفار ما يتعامل بغلظة وقسوة وخشونة، فكيف مع زوجاته يعني؟ فكان في نفس الوقت يتأذى بعض الأحيان من بيته ومن بعض زوجاته ومن مشاكل بعض زوجاته. لو تسألني أفضل نساء، أجل نساء، أعظم نساء منه، يمكن تسأل زيد يقول لك فلانة، تسأل عمرو يقول لك فلانة. هذا خلاف بين المسلمين أنه أفضل نساء منه، أعظم نساء منه. إحنا لا علينا بكلام هذا وذا، إحنا نجي إلى واقع الحال نشوف من الزوجة الكريمة التي تتميز بامتيازات ما تميزت غيرها بمثلها. يعني من اللي تزوجها رسول الله ولم يدخل عليها ضرا، مع ان احنا من نساء النبي واحدة تزوجها وما دخلت عليها ضرا الا واحد، اللي هي السيدة خديجة ام المؤمنين، ما دخلت عليها ضرا. طالما كان النبي صلى الله عليه وآله، طالما كانت في حياة النبي في حياتها ما تزوج، لما ماتت تزوج واحدة كبيرة السن اسمها سودة بنت زمعة، ثم تزوج عليها عائشة، ثم تزوج على عائشة فلانة، وتزوج عليها فلانة، ومات صلى الله عليه وآله عن 9 نساء. يقال زوجات النبي ربما يبلغ عددهن إلى 13 وحدة، لكن مات صلى الله عليه وآله عن 9، وزيجاته كلها كانت لأسباب تشريعية، لأسباب دينية، لأسباب اجتماعية يطول البحث عنها الآن، إحنا لا علينا بها، إنما مات عن 9، وخديجة لم يتزوج عليها. هذا الامتياز الأول. هذا أولا. ثانيا اسمع هذه مهمة، خديجة تزوجها في مكة، بقية النساء كلهن على الإطلاق تزوجهن في المدينة. راح تقول لي شنو الفرق تزوجها مكة ولا مدينة، مكة ولا المدينة؟ الجواب لا، الفرق كبير، الفرق كبير كبير. وين الفرق؟ الفرق أن رسول الله لما تزوج في المدينة كان مؤسس دولة، كان أبوها، كان عظيم، كان كل وحدة تتمنى أن تكون زوجة لرسول الله. أي وحدة تتمنى أن لما وحدة يقول لها يعني قرر النبي أن يتزوج واحدة كانت تطير من الفرح، زوجة النبي، رسول الإسلام، سيد الكائنات، خاتم الأنبياء محمد. بينما لما تزوج خديجة كان في مكة، وحتى لم يبعث النبوة، ما كان النبي. ولما تزوجت خديجة كان رسول الله فقير، كان رسول الله يتيم، صاروا يلومون خديجة يقولون تزوجتي يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له. كان النبي مستبعد، مو نبي ولا مؤسس دولة. خديجة سلام الله عليها تزوجت الرجل المثالي، الشاب الصادق الأمين، الشاب الثقة في الأخلاق الكريمة. نعم، تزوجت الرجل المثالي ولم تتزوج النبي المنتظر، ما كانت تعرف هذا نبي راح يبعث النبوة وراح يصير عظيم وراح يصير كبير وراح يروح للمدينة ويأسس دولة، هذا كله ما كانت تعرف هذا نبي. يعني تزوجت بإخلاص، تزوجت بحب، تعلقت برسول الله. هذه الزيجة التي قدرها لها الله سبحانه وتعالى، بذلت كل أموالها، لاموها على زواجها من رسول الله، عذبوا عليها، خطبها كثير من الناس من الرجال من الكبار رفضته، وتزوجت رسول الله عن إخلاص وعن حب، وثبتت على إخلاصها إلى الموت إلى اللحظة الأخيرة. هذا الفرق بين السيدة خديجة وبين سائر النسوة، هاي اثنين. ثالثة، لما تزوج خديجة أنجبت له، ولما تزوج تسع نسوة أو أكثر ما أنجب، ما صار ولا أولاد. وهذا شيء غريب أيها الأخوة، خديجة أنجبت له فاطمة الزهراء وذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلهم من فاطمة، كلهم من فاطمة البنت المباركة البنت العظيمة. فذرية الرسول اجتمعت في فاطمة وفاطمة من خديجة. بينما رجل يتزوج تسع نساء على الأقل وما ينجب منهن شيء غريب، إن كانت زوجاته عاقرات ما تولد معقولة، لكن زوجاته مثل أم سلمة كانت قد تزوجت قبل رسول الله وعندها ولد اسمه سلمة وعندها بنت اسمها زينب، لما تزوجت النبي ما أنجبت. طيب رسول الله لو كان عقيم كنا نقول ما عنده أولاد إطلاقا فهو عقيم، لا، رسول الله أنجب فاطمة سلام الله عليه، وربما أنجب غيره، أنجب الذكور أولاد الذكور اللي ماتوا في حياة، لا هو عقيم ولا هن عواقر، مع ذلك ما في ولا ولد. نعم مالية البطية الجارية تسرع بها، يعني أخذها جارية مو زوجة، فأنجبت له إبراهيم، عاش سنتين ونص وقبث مات، حتى هذا ما عاش. وهذا شيء غريب حقيقة، شيء غريب، رجل مو عقيم ثبت أنه مو عقيم، ونساء مو عواقر، ثيبات وأبكار، وما أنجبت ولا واحدة منهم، ولا واحدة منهم، واللي أنجبت مات ولد. هذا هو شيء غريب، هذا أليست هذه اليد الغيبية؟ أليست هذه حكمة الله؟ بينما خديجة أنجبت أجلال. الميزة الرابعة أيها الأخوة، الميزة الرابعة للسيدة خديجة، حتى نعرف ليش احنا نفضلها، ليش احنا نعتبرها أفضل نساء النبي، أعظم نساء، هي الزوجة الأولى ولم تدخل عليها ضربة وتزوجها في مكة وأنجبت لرسول الله صلى الله عليه وآله ذرية منها. والنقطة الخامسة أنه إحنا ما شفنا ما سمعنا ما قرأنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر واحدة من نسائه كما يذكر السيدة خديجة. خديجة ماتت خلاص، وتزوج غيرها وغيرها وغيرها وغيرها، لكن لم ينس خديجة، كان يذكرها دائما على طول على طول على طول، حتى أنه نسمع الجملة مني في صحيح مسلم، علموا مني في صحيح مسلم، فضائل السيدة عائشة، في صحيح مسلم باب فصل يعني اسمه باب فضائل عائشة، هناك في صحيح مسلم باب، أقول هذا عشان إذا تبي تطلع بسرعة المصدر بإمكانك، في صحيح مسلم في باب فضائل عائشة هناك هذه الرواية عن عائشة سيدة عائشة هي تقول أنا كنت عندي غيرة حسد شديد وما حسدت امرأة أي وحدة كانت تدخل بيت النبي فحسدها وربما تسوي لها مشاكل تقول ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة يعني كثر ما حسدت خديجة ما حسدت امرأة أخرى مثل خديجة ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة ولقد تزوجني رسول الله وهي ميتة هي ميتة مع ذلك أنا كنت أحسدها كثير ليش؟ لأن رسول الله يذكر ويذكر ويشيد بها ويذكر فضائلها ولا ينساها وكل يوم حتى أنه صلى الله عليه وآله يوم قاعد في البيت عند السيدة عائشة فدخلت هذا أخت خديجة كان صوتها يشبه صوت خديجة فسمع النبي صوت هذا فقال من شوق لخديجة قال اللهم هذا اللهم هذا يعني إن شاء الله تكون هذا جاي كان يفرح بها لما تجي هذا وبناتها وكان ينعم عليهم يتصدق يعني يتفضل عليهم يحبهم يطعمهم تذكارا لخديجة فصاح اللهم هذا اللهم هذا من كل قلبه عائشة غضبت قالت يا رسول الله ما تذكر من عجوز من عجائز قريش ايش كثر تذكر خديجة وحدة عجوز وخلاص مات ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشفقين ذهبت في الدهر ماتت ولقد أبدلك الله خيرا منها أنا خير منها فغضب رسول الله ونهرها وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها صحيح ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس وأعطتني حين حرمني الناس وآوتني حين طردني الناس وكانت كذا وكذا وصار عدد فضائلها وكان لها ولد أولادي منها ذريتي منها ويذكرها 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 طيب انت بعد ما تقرأ النصوص في الصحاح في المصادر تقرأ الآيات هل يسعك أن تعتبر يعني سيدة أخرى أفضل من السيدة خديجة من بين نساء النبي في واحدة أفضل من السيدة خديجة هذه السيدة خديجة هذه امتيازات هذه السيدة العظيمة هذه اللي هي خطبت النبي مو النبي خطبها هي اللي خطبت النبي هي أرسلت النبي صلى الله عليه وآله في عمل تجارة راح أرسلت معه تجارية اسمها نفيسة وغلام اسمه ميسرة بعثت نفيسة وميسرة لرفقة رسول الله رجعوا يحكوا له عن أخلاقه عن فضائله عن صدقه عن أمانته وهي شافت رأت بأم عينيها صدقه وأخلاقه فأرسلت إليه نفيسة جاريته عرضت عليه الزواج فالنبي استغرب أنا معي هذه سيدة ملكة غنية خطبوها كبار أنا من وين أخبرته صلى الله عليه وآله أنها هي راغبة فيه بل ويقال أن هي التي وهبت فلوس أموال منها لرسول الله حتى يجعلها ماء هي وهبت أموال لرسول الله حتى رسول الله يجعل هذه الأموال مهرا وبالفعل أجاب طالب وخطبها وتزوج رسول الله يوم اللي تزوجها ليلة الزفاف أرسلت إلى كل من تحب النبي كل من يتعلق برسول الله من قريب أو بعيد أرسلت إلى حليمة السعدية المرأة الكبيرة مرضعة من عزمتها للعرس، فحضرت حليمة وأهدتها 40 رأسا من الغنم. هي خديجة أعطت هدية لحليمة مرضعة الرسول 40 رأسا من الغنم حبا لرسول الله، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. وذاك اليوم الرسول لم يعجل النبوة. في نقطة أخرى أذكرها لكم أيها الأخوة، المعروف الشائع أن عمر لما تزوج لم يشكثر 40 سنة، هذا في كتب المدارس في المصادر في الإذاعات لما يتحدثون عن خديجة يقولون كانت سيد عمرها 40 سنة. أنا أقول لكم ما يذكره عباس محمود العقاد، عباس محمود العقاد الكاتب العالم المصري اللي عند العبقريات، عبقرية خالد، عبقرية علي، عبقرية كذا، عند كتاب اسم الكتاب فاطمة الزهراء والفاطميون، كتاب رغم صغر حجمه إلا أنه جيد. في كتابه هناك، أنا جاي أذكر عباس محمود العقاد حتى تعرف أن هذا الكلام ما يقوله واحد، يعني ما نشر واحد شيعي، الشيعي المسكين يخاف يقول فيتهم فيعاقب، لا هذا مصري وسني. يقول احنا عندنا رواية أن خديجة كانت سيد وعمر 40 سنة، رواية واحد بعيد. وعندنا رواية أخرى عن ابن عباس، وابن عباس ابن عم النبي وهو من أهل البيت من أسرة النبي، ابن عباس يقول كانت بكر ولم تتزوج وعمرها 28 سنة. ويقول عباس محمود العقاد يقول أنا أستغرب هذه الرواية متعلقين فيها يكتبوها وينشرونها ويتحدثون عنها، سيد عمر 40، سيد عمر 40، سيد عمر 40. طيب وهذا ابن عباس من أهل البيت يقول كانت بكر وعمرها 28، ليش هذه يعرفون عنها؟ يقول أنا أستغرب. أنا أقول يا أستاذ عباس محمود العقاد لا تستغرب، لا تستغرب، هذا النهج الأموي، لا يريد الفضيلة للزهراء. هذه إذا يعني ثبت أن خديجة بكر وأن عمرها 28 و40 يعني هذه فضيلة لأهل البيت، يريدون القضاء على كل شيء يرفع من شأن أهل البيت، وهذه يومهم، هذه جدته، ما يردون لها فضيلة، يلفون عنها الفضائل. لا هذه كانت مرة كبيرة 40 سنة ويعني سيد وتزوجت قبل رسول الله بزوجين مع الخير، هذه السيدة خديجة. وأقول لك جملة أخيرة عن حياتها، ماتت خديجة، ماتت عام الحزن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله بعام تقريبا، يمكن شوية أكثر. أبو طالب سلام الله عليه، رضوان الله تعالى عليه، ناصر النبي، حام النبي، كفيل النبي، مرب النبي، اللي سخر أولاده وعائلته كلهم في خدمة الإسلام، علي بن أبي طالب من صور، جعفر من صور، زوجته من صور، هو حامى ودافع إلى أن مات، اللي يقولون عنه مات كافر، ويرمون على رسول الله أنه سئل والعياذ بالله، وحاشا لرسول الله أن يقول مثل هذا القول. يقول سئل قالوا له يا عمك أبو طالب وين؟ قال رأسه يغلي في رحراح من النار، كافر مات كافر، رأسه يغلي في نار جهنم. ليش؟ ليش رأسه يغلي في رحراح؟ لأنه حامى عن رسول الله، لأنه كفل النبي، لأن دافع عنه، لأن خلص حياة عمره في خدمة النبي والإسلام، رأسه يغلي في رحراح من النار، رأسه يغلي من رحراح من النار، لأن خلى ابن علي بن أبي طالب وجعفر جنديان يدافعان عن النبي وعن الإسلام، رأسه يغلي في رحراح من النار. سيغلي في ضحضاح من نار، لأن زوجته فاطمة بنت أسد رفضت النبي وخدمته وكانت ترجل شعره، تدهن راسه، تطعمه، تسقيه. كل هذه الخدمات لرسول الله، أخيرا أبو طالب رأسه يغلي في ضحضاح من نار. أعوذ بالله منكم، أعوذ بالله منكم. يقولون أي الأخوة، يقولون دائما الأبناء يصيرون ضحية الآباء، دائما الأبناء يصيرون ضحية الآباء، يعني الأب سوي مشكلة فأبناء يصيرون ضحايا لأبيه. الأبناء مو مسوي شيء لكن ضحية لأبيه. علي بن أبي طالب بالعكس، أبوه صاير ضحية له من حقدهم على علي بن أبي طالب، من كرههم لعلي بن أبي طالب نسبوا الشرك والكفر لأبيه المظلوم. طيب أبو طالب مات، وماتت خديجة، سمى رسول الله صلى الله عليه وآله ذيك السنة عام الحزن، ونزل عليه جبرائيل قال له يا رسول الله مات ناصراك، عندك ناصران مات، يلا اخرع منك. فهذا رسول الله عليه وآله. طيب الآن خديجة ماتت وطلع من بلده، راح للمدينة، في المدينة عظيم كبير، أسس دولة، انتشر دينه، تزوج 19 نسوان. مع ذلك كان في شوق إلى مكة وإلى جوار خديجة. شوف هذه الجملة، هذه اسمعها، وأيضا الجملة مو مني، هذه الجملة تذكرها بنت الشعبة الكاتبة المصرية، كاتبة معروفة يقال لها عائشة عبد الرحمن بنت الشافعي، تذكر في كتابها، عندها كتاب اسمه نساء النبي، تذكر هالجملة الرقيقة وهي صحيحة، تقول لما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح بعد 7 سنوات من فراق مكة، عاد إلى مكة، فتح مكة، استتبت الأوضاع، كسر الأصنام، هدأت الأمور، كل واحد راح إلى هذا، راح إلى بيته، بيت أخوه، بيت صاحبه، بقي رسول الله مفرد، ما عنده مكان، ما عنده مأوى، وين يروح؟ قالوا له يا رسول الله وين تروح؟ قال ما في بيت، ما عندي بيت. قالوا له بيتك في الشعر، وكان عندك بيت في الشعر؟ قال وهل أبقى لنا فلان بيت؟ واحد من بني هاشم كان مستوي على بيوت بني هاشم بعد الهجرة، بايعهم ماكل فلوس، فبايع بيت النبي. قال وهل أبقى فلان لنا بيت؟ أنا بيت ما عندي. طيب يا رسول الله تفضل عندي. هذاك يقول له شرفنا، هذا يقول لي بيتي بيتك. يا رسول الله عندي، يا رسول الله عندي. قال لا ما أروح بيت أحد، ولكن انصبوا لي قبة في الحجون. الحجون شنو؟ الحجون مقبرة فيها قبر أبي طالب وخديجة، فنصبوا له قبة على قبر أبي طالب وخديجة، كأن يخاطب خديجة، يقول لها يا خديجة أنا لما عدت إلى مكة اخترت جوارك، ما رحت بيت أحد، إنما نصبت قبتي على قبرك في الحجون. ولما حضرتها الوفاة أيها الأخوة، هذه الرواية يذكرها المجلسي في البحار، يقول لما حضرتها الوفاة تمرضت، وكان رسول الله في شدة، أموال ما عنده، في ضيق، أرسلت إلى ابنتها فاطمة، قالت بني بلغي هذه الرسالة أباك، أنت أبوك أحبك، فروحي بلغي هذه الرسالة عني، قولي له يا رسول الله أنا لما نزلت يوم البعثة، يوم نزلت عليك سورة اقرأ نزلت من الغار إليت عندي وكنت في اضطراب، كنت تعرق، لأن الوحي لما نزل على رسول الله أول مرة كان الوحي ثقيل. يقول القرآن: إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا. فعاد رسول الله إلى البيت وهو يرتعد يرتجف عند حالة مثل حالة الحمى، يبرد مرة يحتر مرة يعرق. فدثرته خديجة، نام غطته، دثرته بدثار، علق رسول الله في هذا الدثار. ثم نزل عليه جبريل قال: قوم قوم الحين، مو وقت نوم، قوم يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، قوم بعد ما في نوم. فقام رسول الله القيام اللي بعد ما قعد عنا إلى يومنا هذا. طيب خديجة تقول للزهراء: قولي لوالدك يا رسول الله، قولي له أنا ذاك الغطاء الدثار اللي دثرتك به أنا محتفظ في بركة، لما أموت كفلني به يا رسول الله، دفني في هذا الدثار حتى يكون معي في قبري. فأتت فاطمة، وفاطمة ذاك اليوم صغيرة، أتت إلى أبيها خاتم الأنبياء محمد بلغته رسالة أمها خديجة، فبكى رسول الله، بكى رسول الله، تألم. قال لها: شوفي بنية، هذا جبريل نزل علي الساعة بخمسة أكفاء من الجنة، وحبل لأمك، كفل نازل لها من الجنة خمسة أكفان، كفن لأمك خديجة وكفن لي أنا في أموت بعد، وكفن لك يا ابنتي فاطمة، وكفن لبعدك علي بن أبي طالب، لعلي عليه السلام ذاك اليوم وبعده، وكفن لولدك الحسن. هذا ايش كثر؟ خمس أكفان لهؤلاء الخمسة. الآن جنابك تسأل تقول: أين الكفن السادس؟ أين كفن الحسين؟ الحسين لا كفن له؟ الجواب: نعم، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الضفوف ولا مدوا عليه لدى، غسلته دماؤه، قلبته أرجل الخير، كفنته الرمال، ونساء عودتموها المقاصير، ركبنا النياق وهي هزال، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمسك اليوم واليتامى عليها، يا لقومي تصدق الأمثال. أنا أحب الليلة أيها الأخوة، لأني ذكرت فاطمة أحب أختم مجلسي الليلة حديثي بذكر الزهراء. كل يوم أقرأ لك مصيبة الزهراء وأختم حديثي حتى القلوب تروح إلى الزهراء، إلى سيدة النساء، إلى فاطمة الزهراء بأبي وأمي. يقول: حضرتها الوفاء، قالت: يا أسمع، أنا أدخل حجرتي أقرأ القرآن، ما دام تسمعيني فبها، ولما ينقطع صوتي إذا ما سمعتيني فاعلمي أني ميت. تقول أسماء: اغتسلت، لبست أطهر ثيابها، دخلت الحجرة تصلي تقرأ القرآن، ثم انقطع صوتها. أقبلت إليها ناديت: يا بنت رسول الله، فلم تجبني، يا أم الحسن والحسين، فلم تجبني. قلت في نفسي: وويلها، ما تتفاضل. في هذه الأثناء وإذا بالحسنين قد دخل الدار، قال: يا أسماء، أين أمنا فاطمة؟ قلت: سيدي، إن أمكما نائمة. قال: غايبني أمنا هذه الساعة، هذه ساعة عبادتها، ساعة الصلاة، ما تنام. شو نامت؟ أقبل إلى حجرتها، أسرع إلى حجرتها، فتح الباب وإذا بها ممددة ألقيا بنفسيهما على صدرها. يقول الحسن: يا أمه كلميني فأنا ولدك الحسن. ويقول الحسين: يا أمه كلميني فأنا ولدك الحسين. كلميني قبل أن تنشق مرارتي وتخرج روحي. قالت أسماء: أنهضتهما. قلت: سيدي اذهبا إلى المسجد واخبرا أباكما علي. قاما مسرعين مهرولين، دخلا مسجد رسول الله وهما يبكيان. استقبلهما الصحابة، قالوا: ما يبكيكما يا ابني رسول الله؟ أتبكيان لفراق جدكما؟ قالا: لا، وإن عز علينا فراقه، ولكن أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. سمع أمير المؤمنين بهذا الخبر، قام مسرعا مهرولا إلى الدار، أقبل إلى حضرة فاطمة، جلس عندها، أخذ رأسها إلى صدره، وهو يقول: يا بنت رسول الله كلميني، يا أم الحسن والحسين كلميني، فأنا بعدك يا حبيبي. عند ذلك فتحت عينها، قالت: يا أبا الحسن، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: أعوذ بالله أن أوبخك بمخالفتي. لا والله، أنت ما خالفتي. قالت: إن لي وصايا أريد أن أوصيك بها. قال: أوصي أوصي يا بنت رسول الله وأنا منفذها. قالت: يا أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله، وكفني بالكفن الذي أنزل على أبي من الجنة. يا أبا الحسن، وصل علي وليصل علي معك الأولى، فالأولى من أهل بيتي. يا أبا الحسن، وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، ولا تشهد جنازتي أحدا من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو الله. يا أبا الحسن، وتعهد قبلي بقراءة القرآن، فإن الميت يأنس إذا حضر عنده أهله. يا أبا الحسن، وتزوج من بعدي ابنة أختي أمامة، فإنها لولدي مثلي، واجعل لها يوما وليلة، ولأولادي يوما وليلة، ولا تصح في وجوههما فإنهما يصبحان يتيمين غريبين منكسرين. حضر عنها الوصيف وقت الوصيف، حضر عنها الوصيف وقتها. يا تقلك ربي بعد الروح ليا قرب منها ومن عين الدمع خاب، يقللها تقلين اشتهيسين مرتي جبدتي يا حسن وحسين، اي مرتي جبدتي يا حسن وحسين. اي تقلنا بوقت غسلي يا ابو الحسين، أريد اللي تشوف عليه تصبر، أريد اللي تشوف عليه يا تصبر. أي تراني راح ولو غسلت لي، أريدك لا تجز ضلعي ومتلي. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزيز الجليل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين المسلم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعطنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اعطنا ما أهمنا، اكفنا ما أهمنا. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين لأحسن القبول. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.